بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين، صلواتك عليهم أجمعين. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. قال المصنف حفظه الله تعالى: ولا يلزم في قصد الفعل استحضار صورته تفصيلا لعدم الدليل، فتجري البراءة، ويكفي القصد الإجمالي المنبعث عن أمره سبحانه. هذا هو المطلب الثاني من المطالب التي تعرض لها المصنف في هذا التمهيد. وهو أن النية هل يعتبر فيها الداعي أم أن النية للعمل، هل أن النية للعمل العبادي يعتبر فيها الإخطار، أم أن النية يكفي فيها تحقق الداعي؟ وهذا البحث طبعا بحث سيال في أبواب العبادات، بدءا من باب الطهارة إلى مرورا بباب الصلاة وباب الصوم وباب الحج وباب الزكاة. وما يرتبط بهذه الأبواب، فلا بد من تنقيحه بالمقدار المتيسر. وبنقول هنا أمران لا بد أن نشير إليهما. أولا، الأمر الأول هو ما معنى الإخطار وما معنى الداعي. هذه النقطة تقريبا لم تنقح في كلماتهم بشكل جيد، ولكن هنالك إشارات إليها، وبعض المحققين اهتم بها. يمكننا أن نذكر ها هنا معنيين. المعنى الأول هو أن الإخطار بمعنى الصورة التفصيلية للعمل، بينما الداعي بمعنى الصورة الإجمالية للعمل. التي لا يلتفت إليها إلا بالإلفات، أو فلنحذف هذا القيد لا يلتفت إليها إلا بالإلفات، ونقول الصورة الإجمالية للعمل فالنفس عندما تتصور عملا معينا تارة تتصور هذا العمل تفصيلا، الصلاة تتصورها بما لها من ركوع وسجود وقيام وقعود وأذان إلى التشهد والتسليم، وتارة النفس تتصور الصلاة إجمالا، نعم حينما يطلب منها التفصيل فإنها مستعدة للتفصيل، ولكنها تتوجه للصلاة أحيانا أو للصوم أحيانا أو بصورته الإجمالية من غير استحضار هذه التفاصيل جميعا. قال بعضهم بأن المراد من الإخطار هو استحضار الصورة التفصيلية عند العمل، بينما الداعي هو استحضار الصورة الإجمالية عند العمل، الارتكازية عند العمل، بحيث لو سئل العامل ما الذي تعمل يجيب فورا. هذا هو المعنى الأول. المعنى الثاني هو أن الإخطار بمعنى الإرادة التفصيلية المتعلقة بالفعل، أو فقل هي الإرادة الملتفت إليها والقصد المتوجه إليه عند العمل. بينما الداعي هو عبارة عن الإرادة الإجمالية الارتكازية، وهي الإرادة المخزونة في النفس المسبوقة بإرادة تفصيلية. بحيث أن هذه الإرادة المركوزة داخل النفس والمخزونة داخل النفس والمرتكزة لا يلتفت إليها أثناء العمل، ولكن علامتها، علامة أنها موجودة، هي حصول التوجه إليها عند الإلفات، بحيث لو سئل صاحب العمل ما الذي تعمل يجيب يقول أعمل كذا. ولكي يتضح المقصود بالمثال نقول لو أن شخصا أمر ولده بشراء اللحم مثلا من السوق، وخرج الولد من البيت إلى السوق بهذا القصد، بقصد شراء اللحم امتثالا لأمر أبيه، خب، تارة يبقى ملتفتا إلى كون شرائه بقصد الأمر الأبوي، وعند الشراء يكون ملتفتا لذلك. فهذا عنده إرادة تفصيلية متعلقة بالفعل، أو كما ذكرنا إرادة ملتفة إليها، قصد متوجه إليه. هذا النحو من القصد، من الإرادة، هو ما يعبر عنه بماذا؟ هو ما يعبر عنه بالإخطار بحسب التفسير الثاني. وفي قباله الداعي، ففي المثال المتقدم نتصور بأن من خرج ليشتري اللحم حصل له صارف في الطريق، بحيث أصلا غفل عن مقصده، ولكنه بقي متوجها بالقصد الارتكازي، وصل إلى السوق، اشترى اللحم، ولكنه غافل عن أن هذا بقصد امتثال الأمر الأبوي، ولكن هنالك إرادة إجمالية مخزونة ارتكازية عنده، بحيث لو سأله سائل عند شرائه للحم لماذا تشتري اللحم، يقول امتثالا لأمر والدي. فهذا هو ما يعبر عنه بالداعي بحسب التفسير الثاني. إذن الإخطار إما هو بمعنى استحضار الصورة التفصيلية للعمل، وإما هو بمعنى الإرادة الملتفت إليها، الإرادة التفصيلية المتعلقة بالفعل الملتفت إليها عند العمل. هذا هو الأمر الأول، فليكن في ذهنكم، لأننا سنعود له إن شاء الله تعالى قريبا. الأمر الثاني هو أن محل الكلام أين في بحث الإخطار والداعي؟ أين هو محل الكلام؟ محل الكلام هو حين الشروع في العمل، لا مستمرا. لماذا حين الشروع في العمل لا مستمرا؟ باعتبار وجود التسالم على عدم اعتبار استمرار النية التفصيلية إلى حين الانتهاء من العمل. والمنبه على ذلك، لو أن أحدا مثلا في صلاته قد انصرف ذهنه أثناء الصلاة ولم يستحضر النية التفصيلية والصورة التفصيلية للصلاة، خب لا أحد يقول ببطلان صلاته، وإلا لبطلت صلاة الكل في الكل. مما يعني كفاية الاستمرار للنية التفصيلية، كفاية الاستمرار الحكمي للحقيقي، وحقيقة هذه النية غير مستمرة، ولكن الشارع المقدس لأنه لا يؤاخذ المكلف على عدم استحضار الصورة التفصيلية أو الإرادة التفصيلية أثناء العمل، لذلك نحن نعتبر هذه النية مستمرة، هي مستمرة حكما، وإلا حقيقة هي غير مستمرة. إذن موضع النزاع، محل النزاع والخلاف، هو في اعتبار استحضار النية التفصيلية أو فقل الصورة التفصيلية كما هو تفسير الأول للإخطار عند الشروع في العمل، حينما يريد المكلف أن يشرع في الصلاة، أن يشرع في الصيام، أن يشرع في الوضوء، هل يلزم استحضار النية التفصيلية المعبر عنها بالإخطار بأحد المعنيين المتقدمين أم لا؟ بعد بيان هذين الأمرين والذين من خلالهما حاولنا أن نحرر محل النزاع، نقول بأنه لو كان معنى الإخطار هو المعنى الثاني، أي الإرادة الملتفت إليها أثناء العمل عند الشروع في العمل عفواً، فهذا يقضي بضرورة اعتبار الإخطار في النية. إذا قلنا بأن الإخطار هو عبارة عن الإرادة الملتفت إليها والقصد المتوجه إليه أثناء العمل، وما عبر عنه بالإرادة التفصيلية المتعلقة بالفعل أو القول، هذا المعنى للإخطار لا شك في اعتباره. لماذا؟ لما هو معلوم بالضرورة من لزوم صدور العمل العبادي عن داع قربي، ولا يجتمع صدور العمل العبادي عن داع قربي مع الغفلة عن الداعي والتوجه والقصد، حتى ولو قلنا بأنها مرتكزة في النفس، لكن ما دام المكلف بحسب التفسير الثاني غير ملتفت إلى ذلك، نعم لو سئل كان يلتفت لكنه لم يكن ملتفتا، فلا شك حينئذ في اعتبار الإخطار. لو كان الإخطار بهذا المعنى فلا شك في اعتباره، ولكن الظاهر طبعا في كتاب الصيام سيأتينا إن شاء الله تعالى بأن المكلف لو كان نائما أثناء الشروع أو كان غافلا فهل تكفي النية التي لديه للشهر كله، هل تكفيه النية الارتكازية؟ هنالك كلام يأتي إن شاء الله. خب، ولكن الظاهر أن مراد الفقهاء من الإخطار ليس هو المعنى الثاني، وإنما هو المعنى الأول، أي استحضار الصورة التفصيلية عند العمل في قبال استحضار الصورة الإجمالية للعمل. أو فقل في قبال التوجه التفصيلي للعمل في قبال التوجه الإجمالي الارتكازي. هذا الذي يظهر من كلماتهم. ولذلك عندما نرجع إلى بحث الوضوء من العرواء نجد أن السيد اليزدي قدس سره في بحث الوضوء يقول: بل يكفي وجود الداعي في القلب، بحيث لو سئل عن شغله يقول أتوضأ مثلا، يقول أتوضأ مثلا، فهو عنده توجه إجمالي وليس توجها تفصيليا. وأما شوفوا هذا اللي ينبه على أن الإخطار بالمعنى الثاني ليس مرادا، شوفوا المقابلة بين الكلامين. قال: وأما لو كان غافلان بحيث لو سئل بقي متحيرا فلا يكفي. يعني لو كانت عنده بحسب التفسير الثاني إرادة إجمالية ارتكازية منبعثة عن الإرادة التفصيلية، وهذه الإرادة الإجمالية الارتكازية مخزونة داخل النفس أصلا غير ملتفت إليها. وأما لو كان غافلا بحيث لو سئل بقي متحيرا بسبب غفلته يعني فلا يكفي، وإن كان مسبوقا بالعزم والقصد حين المقدمات. أول ما خرج من البيت وأعد العدة لشراء اللحم أو كان متوجها ملتفتا وكانت عنده إرادة تفصيلية حاضرة، بس هذه الإرادة التفصيلية لا تجدي شيئا ما دام كونه حين العمل غافلا. والقول بوجود إرادة ارتكازية هنا إجمالية لا يجدي شيئا، بل لا بد من الالتفات حين العمل لكي يأتي بالعمل بداع قربي. إذن الإخطار بهذا المعنى على الظاهر ليس مقصودا لهم، يعني بمعنى الإرادة الملتفت إليها أو القصد المتوجه إليه عند العمل، على الظاهر أن هذا ليس مقصودا لهم، وإنما المقصود لهم في موضع النزاع من الإخطار هو المعنى الأول، استحضار الصورة التفصيلية، لا ذا مطلوب أو ليس بمطلوب. خب، فإذا قلنا بأن هذا هو المعنى المقصود لهم نقول يكفي تحقق الداعي بمعنى القصد الإجمالي، ولا دليل على لزوم الإخطار، لا دليل على لزوم استحضار الصورة التفصيلية. فأولاً ليكون البحث مترتبا، أولا لا دليل على اعتبار الإخطار، وهذا الفقه ببابك لا يوجد عندنا أدنى دليل على اعتبار الإخطار. وإنما هذا البحث قد تسرب إلى الفقه من البحوث العقلية للمتكلمين. ثانيا، سيرة المتشرع على خلافه، فإن سيرة المتشرعة جارية على الاكتفاء بتحقق الداعي، على الاكتفاء بالقصد الإجمالي، ولا يوجد هنالك في المتشرع من يستحضر الصورة التفصيلية لكل عمل يريد أن يقوم به. ولا يقال بأن سيرة المتشرع في مثل المقام لا يصلح الاستناد إليها. لماذا؟ بدعوى أنه لا يحرز اتصالها بزمن المعصوم عليه السلام، والحال أن هذا مما يعتبر في حجية السيرة المتشرعية. هذا لا يقال. لماذا لا يقال؟ لأننا نقول بأن مثل هذا الأمر، وهو اعتبار استحضار الصورة التفصيلية في العبادات، هذا الأمر شديد الابتلاء، كثير الابتلاء، لأن المكلف دائم الابتلاء به بشكل يومي، ومثله يشيع ويذيع. وبالتالي فإنه لو كان لبان وعدم الوجدان في مثله يدل على عدم الوجود. قاعدة لو كان لبان وعدم الوجود في مثله يدل على عدم الوجود، هذه القاعدة موضعها مثل هذا الموضع، مثل هذا الموضع، لها مواضع أخرى طبعا. فإذن سيرة المتشرع تصلح دليلا ها هنا على عدم اعتبار الإخطار. هذا ثانيا. ثالثا، لو فرضنا أن سيرة المتشرع لا تصلح للاستدلال، فإن أصالة الإطلاق وأصالة البراءة تكفيان لنفي اعتبار الإخطار. فإطلاقات أدلة النية، إطلاقات أدلة الصلاة عفواً، تكفينا للدلالة على عدم اعتبار الإخطار. خصوصا النصوص التعليمية للصلاة، فإن هذه النصوص تدل بالإطلاق المقامي على عدم اعتبار الاستحضار، على عدم اعتبار الاستحضار. بل يقول بعض الفقهاء بأن إطلاقات أدلة الصلاة وإطلاقات أدلة الصوم وإطلاقات أدلة الحج من العبادات تدلنا على عدم اعتبار النية أصلا في العمل. لو لم يكن هنالك عندنا ارتكاز متشرعي على اعتبار النية لكانت الإطلاقات كافية لعدم اعتبار النية أصلا، حتى النية ليست بمعتبرة، ولكن هناك ارتكاز متشرعي يمنع من التمسك بالإطلاق. ولكن ليس عندنا ارتكاز متشرعي على اعتبار الإخطار في النية، فنتمسك بأصالة الإطلاق. وإن أبيت عن التمسك بأصالة الإطلاق فلنتمسك كما صنع المصنف بأصالة البراءة، لأن المورد من موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، إذ يدور الأمر بين اعتبار النية بمجرد الداعي أو اعتبارها بتحقق الإخطار زيادة على الداعي، لا يكفي تحقق الداعي. هنا كأن الأمر يدور بين الأقل والأكثر، وقد نقح في محله بأن أصالة البراءة جارية في هذا المورد. فعلى أي حالين لا دليل على اعتبار الإخطار. ولذا فإن السيد الفقيه السبزواري على الله مقامه الشريف في المهذب قال: يبدو بأن النزاع بين الأصحاب في هذه المسألة في اعتبار الإخطار وعدمه إنما هو نزاع صغروي. لماذا؟ يقول: لأن الإخطار لا داعي، بأن الإخطار لا موضوعية له قطعاً، وإنما هو طريق إلى الداعي. يعني إذا تحقق الإخطار علم تحقق ماذا؟ علم تحقق الداعي وعدم الغفلة حين صدور العمل. فحينما أطلقوا الإخطار أرادوا منه الإشارة إلى تحقق الداعي. فالمقصود الأول والأخير لمن قال بالإخطار ولمن لم يقل به هو تحقق الداعي في النفس وعدم الغفلة. شوفوا كلامه في صفحة 11 من المجلد العاشر من المهذب، ولا بأس أن أقرأه. يقول حينما يقول السيد قدس سره ولا يجب الإخطار، يقول للأصل إشارة إلى أصالة البراءة، أصالة الإطلاق، بعد عدم دليل عليه من عقل أو نقل. ثم يقول، شوفوا هذا لطيف الكلام وهو مهم لمثلنا نحن الطلاب في مثل هذه الموارد، يقول: وهذا البحث ساقط في هذه الأعصار لاتفاق المحققين على كفاية مجرد الداعي. بعد ما أكو واحد الآن يقول بأن الإخطار معتبر، وهو الموافق للوجدان وهو الموافق للوجدان بالنسبة إلى جميع الأفعال الاختيارية. سيرة العقلاء في جميع أفعالهم على الاكتفاء بالداعي. ثم يعالج المسألة، يقول: ويمكن إرجاع الإخطار إليه أيضا، إلا أنهم رحمهم الله عبروا بذلك، يعني بالإخطار، اهتماما منهم بالعبادات، لا أن تكون لنفس الإخطار من حيث هو موضوعية خاصة، بل هو طريق إلى الداعي وعدم الغفلة حين صدور العمل. فالنزاع لفظي لا أن يكون معنويا، لأن من عبر بالإخطار أجل من أن يخفى عليه كفاية الداعي. فراجع الكلمات تجد ما قلناه صحيحا. وبهذا يتم الكلام حول هذا المطلب من مطالب التمهيد، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.